إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى البزار في مسنده والحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأصله عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وحذيفة وأبو سعيد الخدري، وذكر إنسانا آخر قال: وأنا. فأتى فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. أي المسلمين أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. تبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من كان أكمل في الأخلاق فهو أفضل في الإيمان، والأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حسن الخلق يشمل جميع الدين، فإن أصل ذلك مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحسن العبد خلقه مع ربه عز وجل، وهكذا يحسن خلقه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحسن خلقه مع الوالدين، ويحسن خلقه مع سائر الناس. فمن كان أكمل في أحسن الخلق فهو أتقى لله عز وجل. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الأجوبة. وحسن الخلق بين الإنسان وبين أخيه المسلم له أجر عظيم وثواب كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي رواية البخاري: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، فمن حسن خلقه فهو من أفضل الناس، من أفضل الناس ومن خيار الناس ومن أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي المسند وعند ابن ماجه من حيث عائشة، وهو حديث حسن بشواهده، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فيبلغ هذه الدرجة العظيمة بحسن خلقه، يبلغ درجة الصائم في نهاره والقائم في ليله بحسن الخلق. فحسن الخلق له شأن عظيم، ومن حسن خلقه فهو محبوب عند الناس، وسيء الخلق مبغوض، فإن الفطر تبغض من ساءت أخلاقهم، تبغض سيء الأخلاق، والنفوس تقبل على من حسن خلقه، هذا شيء مفطور عليه الأنفس، إلا من طمس الله سبحانه وتعالى على فطرته فتغيرت وتبدلت وحصل له الانتكاس في مثل هذا الأمر. فقال ذلك الفتى من الأنصار سائلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فأي المؤمنين أكيس؟ فأي المؤمنين أكيس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان أكثر ذكرا للموت، من كان أكثر ذكرا للموت فهذا الذي هو أكيس المؤمنين، من كان كثير الذكر للموت فمن كان كذلك فهو الأكيس. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به. أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. والكيس كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه هو الحذر، الحذر الذي يحتاط لنفسه، الناظر في عواقب الأمور، هذا هو الكيس، الخائف الحذر المحتاط لنفسه الناظر في عواقب الأمور، فهذا هو الرجل الكيس. فأكيس الناس من أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان أكثر في ذكر الموت ومستعد له قبل أن ينزل به فهذا هو أكيس الناس وأكيس المؤمنين، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والحديث جاء موصولا ومرسلا، والصحيح في الإرسال إلا أن له شواهد يتقوى بها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر هذه من اللذات، والمراد بذلك أن يكثر الإنسان ويحسن العمل، هذا الشيء الذي ينفع ويفيد، أن يكثر الإنسان من ذكر الموت وأن يستعد له. أما أن يكثر من ذكر الموت ولا يستعد له فهذا أنه كيس، الكيس الذي يكثر من ذكر الموت ويستعد للموت، يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. ومن أكثر من ذكر الموت فذاك يدعوه، يدعوه ولو بعد حين إلى أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على الواجبات، وأن يبتعد عن المعاصي والسيئات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا. فخلق الله سبحانه وتعالى حياة وموتا حتى ينظر من سوف يحسن العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إحسان العمل، ذكر الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. أكثركم للموت ذكرا وأحسنكم استعدادا له قبل أن ينزل به. فيحسن العبد العمل الصالح، وإنما يكون العمل حسنا بالإخلاص والمتابعة، يخلص في عمله لربه سبحانه وتعالى ويتابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أكيس الناس كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس الغرض من ذكر الموت أن يذكر الإنسان أنه سوف يغادر الملذات وسوف يفارق الأحباب وسوف يترك الأولاد وسوف يترك الزوجة ويفارق الإخوان وسوف يترك ملذات الدنيا، ليس هذا هو المراد بتذكر الموت. فإن الدنيا أحقر من أن يهتم الإنسان بها، وإذا ما انتقل العبد إلى الدار الآخرة فإنه لا يبالي بالدنيا وما فيها إن كان من الطائعين من أهل الجنة، ولا يريد أن يرجع إليها ولا إلى ملذاتها وشهواتها. ليس هذا هو المراد بذكر الموت، فإن هنالك من الناس من يذكر الموت من أجل ويبقى يتندم على هذه الأمور ويحزن، يحزن يذكر الموت ويخاف على دنياه ما يذكر الموت وهو خائف على أخراه. والذي ينبغي للعبد أن يذكر الموت ويكون خائفا على أخراه، أن يقدم على أخرى ما بناها وما عمل لها وقد فرط فيها، فيخاف أن ينتقل من الدنيا إلى دار ما أسس فيها الأعمال الصالحة. هذا هو الخوف الذي يحصل به النفع للعبد ويدعو العبد إلى العمل الصالح. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيتذكر الموت ويخشى أن يكون من هؤلاء الذين ما قدموا شيئا لحياتهم الماقية للدار الآخرة. فإذا كان التذكر على هذا النمط فإن هذا التذكر يدعوه إلى العمل وإلى إصلاح العمل وإلى الإحسان في العمل الصالح. أما أن يتذكر الإنسان الموت يخشى على أنه يفارق أمواله، يفارق مسكنه، يفارق أولاده، يفارق زوجه، يفارق أصحابه وأحبابه، فليس هذا بتذكر نافع، لا يستفيد منه غير الحزن والأسى، ما ينتفع بهذا التذكر ولا يحسن ولا يدعو مثل هذا التذكر إلى إحسان العمل، وإنما يدعوه إلى الحزن والأسى. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفتى من الأنصار بهذا الجواب، واقتصر هذا الفتى على هذين السؤالين. سأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذين السؤالين، قال ابن عمر ثم سكت الفتى. قال وأقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد أن سكت الفتى من سؤاله أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. قال وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام علينا فقال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ما ظهرت الفاحشة قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يبين النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما هي أسباب الأوجاع والطاعون والأمراض التي تنتشر في الأمة، من أين تأتي هذه الأوجاع والأمراض التي لم تكن معروفة في الأزمان السابقة. لا يحلل الإنسان الأمور تحليلات طبيعية. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا من الأسباب الظاهرة، لكن الأهم أن ينظر الإنسان إلى أصل ذلك. فأصل ذلك هي الأعمال السيئة، الأوبية والأوجاع والأمراض التي تنزل بالناس سببها الأعمال السيئة، وإن كانت هناك أسباب ظاهرة، لكن السبب الأساسي هي الأعمال السيئة. فإذا جاءت الأعمال السيئة هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابا ظاهرة في من الأسباب الدنيوية الظاهرة التي يدركها الناس. فالأسباب الظاهرة منشأها الأسباب الباطنة الخفية، وهي أعمال العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل المصائب النازلة على العباد بسبب أعمالهم. ما أصابك من حسنة ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالسيئة كالأمراض والأوجاع وغير ذلك سببها أعمال العباد. بهذا جاءت الأدلة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم أسباب الأمراض والأوجاع انتشار الفواحش في أوساط الناس. تنتشر الفواحش فتنتشر الأمراض، وتنتشر الأوبئة التي لم يكن يعرفها من مضى من الأمم السابقة ومن أسلافنا. وكم جاءت من أمراض ما ذكرها من مضى وما كانت معروفة في أسلافنا، ما عرفت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عرفت في زمن أصحابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن التابعين، ولا من جاء بعدهم، ولا من جاء بعدهم. وحصلت في مثل هذه الأزمان المتأخرة، وما من حين إلى حين آخر، وإذا بالأمراض تنتشر، الأمراض الشديدة المهلكة والأوبئة المنتشرة الخطيرة إذا بها تنتشر في أوساط الناس، وتنتقل ويهلك بها من يهلك من الناس، ويموت من يموت من الناس، ويبقى من يبقى في رعب وخوف ووجل بسببها. والعلاج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه ومحاربة الفواحش، هذا هو العلاج. إذا حارب الناس الفواحش فزالت الفواحش من على الأرض ومن بلدان المسلمين، فتلك الأمراض تزول ولا يحتاج الناس إلى شيء آخر، لا يحتاجون إلى علاجات ولا إلى أشياء آخر. إذا ما طهرت البلدان من الفواحش فإن تلك الأمراض تزول، فإن سببها الفواحش كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع. الطاعون والأوجاع، ما هو الطاعون فقط، الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والطاعون داء ووباء من الأوبئة المهلكة، وسمي بذلك كما قال أهل العلم من الطعن، الطاعون مأخوذ من الطعن. والطعن كما هو معلوم، الطعن الحسي يحصل به الهلاك والموت، وهكذا هذا المرض كالطعن بالأسلحة، كالطعن بالسيوف، وكالطعن بالرماح، يحصل منه الهلاك والموت، فلهذا سمي الطاعون. وهو له علاقة بفعل الكافر منهم، فإنه وخز الجن كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في المسند بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون فقال: هو وخز، هو من وخز أعدائكم من الجن، وهو شهادة للمسلم. وخز أي طعن من جهة الجن، وخز من أعدائكم من الجن، ما هم المسلمين وإنما من أعداء المسلمين، وخز من أعدائكم من الجن قال وهو شهادة للمسلم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الطاعون، هل المراد به مرض معين أو المراد به جميع الأوبئة التي يحصل منها الهلاك أو يحصل بها الهلاك العام؟ فمن أهل العلم قال جميع الأوبئة التي يحصل بها الهلاك العام داخلة في مسمى الطاعون، لأن يحصل بها الطعن أي الهلاك والموت. وقال آخر من أهل العلم بل الطاعون مرض معين، نوع من أنواع الأوبئة، وليس هو جميع الأوبئة، بل هو نوع من أنواع الأوبئة. وهذا هو الصحيح، أن الطاعون نوع من أنواع الأوبئة، وما عبارة عن ورم يكون في الأماكن الرقيقة، فيكون في الآباط، ويكون خلف الأذن هذا الورم، ويكون في المراق أي أسفل المعدة، فيحصل ورم، ويكون ما حول ذلك تغير في الجلد، قد يكون التغير إلى الإخضرار، وقد يكون إلى الحمرة البنفسجية، وقد يكون إلى السواد. قال أهل العلم وأشده السواد، ولا يكاد ينجو منه أحد، أي لا يكاد يفلت من الموت منه أحد، وإذا حصل هذا الورم فإنه سرعان ما تحصل التقرحات في ذلك الموضع، ويحصل الالتهاب الشديد المؤلم الحار الذي لا يطاق. هذا هو الطاعون، فهو هذا المرض المعين الذي ذكره جماعة من أهل العلم، وهذا هو القول الصحيح، أن الطاعون ما هو جميع الأوبئة، بل هذا النوع المعين. ويدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الطاعون لا يدخل المدينة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وبنحو من حديث أبي هريرة، وجاء بنحوه من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام قال في كل أنقاب المدينة ملائكة، في أنقاب المدينة ملائكة، أي في طرقها وأبوابها الموصلة إليها والفجاج الموصلة إليها، قال إن في أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، هكذا أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس في البخاري، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. والأوبئة المهلكة قد دخلت المدينة ودخلت غيرها كما هو مذكور في التاريخ، ويسطر ذلك علماء التاريخ في كتب التاريخ، في سنة كذا وكذا حصل كذا وكذا من الأوبئة وهلك الناس، وشمل الوباء نعم الدنيا بأسرها، ومن ذلك الجزيرة والحجاز، وتحصل أوبئة مهلكة وتدخل حتى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن هناك فرق ما بين الوباء وما بين الطاعون. الطاعون نوع من أنواع الأوبئة، وليس كل وباء مهلك هو الطاعون، بل نوع من أنواع الأوبئة هو الطاعون الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر أنه جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أو حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثناء أمتي بالطاعون، ثناء أمتي بالطاعون. فقالت عائشة رضي الله عنها فناء أمتي بالطعن والطاعون، قال عليه الصلاة والسلام فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أما الطعن فقد عرفناه، أي الطعن بالسيوف والرباح، أما الطعن فقد عرفناه، فما الطاعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام غدة كغدة الإبل، من المقيم فيها له أجر شهيد، والفار منها كالفار من الزهد. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ما هو الطاعون وحدده بشيء معين، فقال عليه الصلاة والسلام: غدة كغدة الإبل. قال: غدة كغدة الإبل، فهي غدة وشيء من الانتفاخ، كما ذكرنا تكون في الأماكن الرقيقة الخفيفة. نعم، الأماكن الرقيقة يتعرض لها هذا الداء ويحصل الورم في تلك الأماكن، ويحصل ما سبق ذكره من تغير حول تلك الأماكن، إما سواد أو خضرة أو احمرار بنفسجي أو غير ذلك من الألوان، ويحصل تقرحات ويحصل التهاب شديد وخفقان في القلب وقيء، كما يذكر ذلك أهل العلم. فهذا هو الطاعون، بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه غدة كغدة الإبل، ما هو أي وباء من الأوبياء، وإنما هذا المرض المعين هو الطاعون. من أقام فيها، من أقام في البلد الذي فيها الطاعون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجر كأجر الشهيد. والذي يفر من البلد الذي فيه الطاعون، قال: فهو كالفرال من الزحف. الفرال من الزحف، والفرال من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. فهذه شهادة وتلك شهادة. من كان في أرض معركة يقاتل الكافرين، يحرم عليه أن يفر من الشهادة، يفر من الزحف. ومن كان في بلد ظهر فيه الطاعون، والطاعون حرب من جهة الجن وخز الجن، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جهة أعداء المسلمين من جهة الجن، ذاك من جهة الإنس، من جهة الأعداء الكافرين من الإنس، وهذا من جهة الأعداء الكافرين من الجن، ذاك طعن وذاك طعن. ومن ثبت في الموضعين ومات بسبب ذلك فلو أجر شهيد، وهو من الشهداء. ومن فر في الموضعين في قتال الكافرين أو في البلد الذي فيه الطاعون، فهو كالفار من الزحف، وقع في أمر عظيم. فالطاعون شهادة لهذه الأمة، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم، هكذا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهو شرف للمسلمين ومكرم لهم، ولا يجوز الفرار منه، كما سبق في الحديث الذي ذكرناه. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجس أرسله الله على طائف من إسرائيل أو على من كان قبلكم، فمن سمع به في بلد فلا يقدم عليه، وإن كان بأرض هو بها قال فلا يخرج منها فرارا منه، فلا يخرج فرارا منه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأن الإنسان إذا سمع بالطاعون في بلد من البلدان لا عاد يخدم، يسأل الله العافية، ولا يذهب إلى ذلك البلد الذي حصل فيه الطاعون ويتقي أسباب الشر. لكن إذا نزل الطاعون في البلد الذي هو فيه، فلا يجوز له أن يفر وأن يخرج من ذلك البلد فرارا من الطاعون. لكن لو خرج لغرض آخر ما يريد الفرار، وما هو محتال على ذلك، وإنما رجل ساع في التجارة، جاء موعد التجارة فخرج من أجل التجارة، أو خرج لمقصد آخر قد اعتاد عليه، ما يريد الفرار من الطاعون، فذلك مما يجوز ويشرع. وإنما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الخروج من البلد فرارا من الطاعون. ومن فر من الطاعون فإنه لا يكاد يسلم. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ في الذين فروا من الطاعون وهربوا قبل أن يحل بهم الطاعون، فإنهم لم يسلموا غالبا، وحصل لهم الهلاك في الموضع الذي ذهبوا إليه، وجاءهم الطاعون وانفرد بهم دون سائر الناس في الموضع الذي فروا إليه وأرادوا السلام من الطاعون، إذا بالطاعون يدركهم بأعيانهم. وكم هي القصص والأخبار التي يذكرها العلماء في كتب التاريخ، وهنالك من يفر من الطاعون ويبقى مد من الزمن حتى ينتهي الطاعون في بلده
ويعافى الناس ويرجع فيصاب هو بالطاعون لمفرده، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الغالب، أن من يفر من الطاعون لا يسلم، لا يسلم، بل يعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض ما أراد وبنقيض ما قصد. ويذكر العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من قوم موسى، نعم، في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال كثير من علماء التفسير: هؤلاء قوم حل في بلدهم الطاعون ففروا من الموت، أي فروا من الطاعون، فأدركهم الطاعون إلى الموضع الذي فروا منه فأماتهم الله سبحانه وتعالى جميعا، ثم دعا نبيهم لهم بالعافية والحياة فأحياهم الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى لهم أنه لا مفر من قضائه وقدره، لا مفر من الموت، لا مفر من الموت، الموت آت ولو كنت في أبعد مكان فهو ملاقيك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ومهما تحصن الإنسان ولو كان في برج مشيدة وفي قصور عالية فإن الموت آتي، ما في مفر من الموت. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرار من الطاعون، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. طاعون وأوجاع ما كانت معروفة فيها الأزمان السالفة، وكم هي الأمراض التي تحصل في هذه الأزمان وفي هذه الأيام وفي غيرها، ما سمعها من سبق وما عرفها من تقدم، وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، هذا هو السبب الرئيسي. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة أخرى سببها الذنوب والمعاصي، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا ينقص المكيال والميزان، أي يتلاعبون بالوزن، يتلاعبون بالوزن، إذا ما حصل التلاعب في الناس في الكيل والوزن وحصلت هذه المظلمة في أوساط الناس عاقبهم الله سبحانه وتعالى بثلاث عقوبات: أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم. فيعاقب بالسنين، إما أن الأمطار لا تنزل أو تنزل الأمطار ولا تنبت الأرض، قحط وجدب. وشدة المؤنة، المؤنة أي القوت، المؤنة أي القوت، يجد الناس شدة في أقواتهم، شدة شديدة في أقواتهم وفي مكاسبهم، لا يكاد الشخص يحصل ما يكفيه، ما يكفي نفسه ويكفي ولده وأهله، شدة في الأقوات بسبب التلاعب الذي حصل منهم بالمكيال والميزان. وجور السلطان عليهم، أي ظلم السلطان عليهم، يولي الله سبحانه وتعالى هم الظالمين بسبب ظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وولاة الناس كالمرآة للناس، ولاة الناس مرآة تعكس أعمال الناس، فوالي المسلمين هو كالمرآة لأعمالهم، إن ظلموا ظلمهم، إن ظلموا ظلمهم، وإن طغوا بعضهم على بعض وبغى بعضهم على بعض بغى عليهم، فهو صورة لأعمالهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه العقوبات الثلاث بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، التلاعب في الكيل والميزان ولو كان شيئا يسيرا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين، قال بعض العلماء التطفيف والشيء الطفيف، يعني يتلاعب بالشيء اليسير في الكيل والميزان، توعده الله سبحانه وتعالى بالوعد الشديد، فكيف إذا تلاعب بما هو أشد من ذلك وأظهر. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم طلبوه وافيا، وإذا كان الحق عليهم إذا بهم يتلاعبون بالكيل والميزان. وأهلك الله سبحانه وتعالى قوم شعيب بعد كفرهم وشركهم بهذه المعصية التي امتازوا بها على سائر الأمم، وهو التلاعب في الكيل والميزان كما هو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. القطر من السماء يمنعه الله سبحانه وتعالى بسبب الظلم في هذا الباب، لما منعوا حق الفقراء والمساكين، منعوا الزكاة التي افترضها عليهم، فمنعهم الله سبحانه وتعالى من فضله. والله سبحانه وتعالى ينزل أمطار فيحصل للأرض منفعة فتنبت الحبوب والثمار التي فيها زكاة للفقراء والمساكين، وترعى الدواب في هذه الأرض التي ظهر فيها الأعشاب بسبب نزول المطر من السماء عليها. فإذا من بعض الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، يأخذ نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يؤدي الحق الذي عليه، لا يؤدي الحق الذي عليه، فيمنعهم الله سبحانه وتعالى من فضله، لأنهم منعوا الحق الواجب عليهم على الفقراء والمساكين، ومع هذا ينزل الله سبحانه وتعالى الأمطار اليسيرة رحمة بالبهائم. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، أي بالكلية. فإذا ما قلت الأمطار فسببها التلاعب في الزكاة كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم. يتسلط الأعداء علينا بسبب أننا ما أوفينا بعهد الله وعهد رسوله. وعهد الله سبحانه وتعالى علينا هو كتابه، هو دينه، هو طاعته سبحانه وتعالى، هو التوحيد. فكل ذلك عهد من الله سبحانه وتعالى لنا، عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعهد النبي عليه الصلاة والسلام إلينا اتباع سنته والاهتداء بهديه وترك محدثات الأمور، كل ذلك من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلينا. فإذا حصل النقض لهذين العهدين سلط الله سبحانه وتعالى علينا أعداءنا، فيسلط علينا أعداءنا بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا وبعدنا عن ربنا ونقضنا لعهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، العداوة التي هي منتشرة في أوساط الناس بسبب الحكم بغير شرع الله. الحكم بغير شرع الله مفسد للناس، مفسد للناس. كم تحصل من عداوات، وكم يحصل من قتل وقتال، وكم يحصل من تباغض وتهاجر سبب عدم الحكم بشرع الله عز وجل. ولو حكم الأئمة بشرع الله لزال الشر من أوساط الناس، ولحصل الخير وانتشر العدل في أوساط الناس، ولا زالت العداوات. فكثير من العداوات منشأها عدم الحكم بشرع الله عز وجل. يحتكم الشخص مع غريمه وإذا به يقضى لغريمه عليه، وش يكون الناتج؟ أن يتقاتل الناس الحق معه والبينات له، ويطالب بحقه، وإذا بالحكم يكون عليه. وش الذي يحصل في أوساط الناس؟ يحصل القتل والقتال، وتتقاتل القبائل والعشائر، وتحصل العداوات العظيمة في أوساط الناس. فإن الحكم شرع الله عز وجل يزيل الخلافات وتزيل العداوات في أوساط الناس. وإذا ما ترك الحكم بشرع الله عز وجل إذا بالشر ينتشر في أوساط الناس، وتنتشر العداوات والبغضاء في أوساط الناس، وهذا عذاب أليم من رب العالمين سبحانه وتعالى، انتشار العداوات في أوساط الناس. الكلام في الحديث مما يطول، وإنما أردنا ذكر شيء مقتطفات يسيرة، وإلا كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج إلى كلام طويل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما فيه من الخير والنفع والشفاء والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين.